حضرتك لو قد وجد الحاضرين فضلا عن الغالب لكن لا يعني هو درس ليس لي فبالذي وضعوه جالة العقد العقد يحللون بزعم منهما عقدا وبالذي وضعوه جالة العقد يعني هذا في من؟ في أم الكلام المنطق أما هذه فهي ما واضح مفهومة لأنها ربما تحتاج إلى مزيد تدبر فإذا تعدد الاستثناء بسم الله الرحمن الرحيم إذا تعدد الاستثناء صاحبا للعصر ما هو الفقر نعم فجميع الاستثناءات راجعة للاستثناء الأول مسألتان متقابلتان تعدد الاستثناء وتعدد ما قبل الاستثناء يعني إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة هذه مسألة سنتكلم عليها ونراجعها بعد قليل وإذا جاءت جاء المستثنى وجاء الاستثناء بعده ثلاثان مستثنيات متعددة متعاطفة والمستثنى واحد هذه مسألة فجلدهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ثم المستثنى واحد هذه مسألة والمسألة التي هي في تعدد الاستثناء أن يكون المستثنى منه واحدا والاستثناءات متعددة هذه مسألة ثانية طيب إذا تعدد الاستثناء تعدد الاستثناء صاحبا للعطف له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا أربعة كم له عليك
ثلاثة
اجمع الثلاثة والأربعة صلها من العشرة كلها ترجع إلى الاستثناء منها الأول كأنك قلت ها تخرج من المستثنى منه تخرج من المستثنى منه يعني كأنك قلت له علي له علي ثلاثة له علي عشرة إلا ثلاثة أعطيته في يوم كذا وإلا أربعة أعطيته في يوم كذا إلا في سبعة وإذا كان من غير عطف فله حالات الحالة الأولى أن لا يستغرق واحد منها إذا كانت هناك استثناءات من غير استغراق ما هو الحكم؟
كل واحد يؤخذ مما قبله
نعم كل واحد يؤخذ مما قبله انظر الآن يا أبا خليل لو قلت له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة نكسر من أجل الصغر لو علي عشر إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة الواحد إذا خرجت من اثنين كم بقي واحد اخرجه من الثلاثة بقي اثنان خرج اثنين من الأربعة بقي اثنان أيضا أخرج اثنين من الخمسة بقي ثلاثة أخرج الثلاثة من عشر سبعة وإذا شئت بالطريقة التي ذكرناها لكم الخمسة ناقص والأربعة زائد والثلاثة ناقص والاثنان زائد والواحد ناقص إذن خمسة عشرة ناقص خمسة كم خمسة أضف إليها أربعة تسعة انقص منها ثلاثة ستة أضف إليها اثنين ثمانية انقص منها واحد سبعة كذا أو كذا طريقتان هناك أيضا أكثر من طريق لهذا والغرض حل المسألة بأي طريق المسألة الثانية أن يستغرق كل ما يلي له علي عشرة إلا عشرة عشر إلى عشر إلى عشر، كل واحد استغرق، فهذا يبطل الكل. بناء على ماذا؟ على أن استثناء من الكل غير جاهز. طيب، وإذا قال له علي ماذا بارك الله فيك؟ طيب، هنا المسألة الثالثة أن يستغرق غير الأول، يكون الثاني الثالث والرابع مستغرقة والأول غير مستغرق. فإذا قلت له علي، له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة، له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة، هذه الثلاثة تستغرق الاثنين والأربعة تستغرق الثلاثة، فإذا كان كذلك اجعل هذه المسألة كمسألة العطف التي في أول الباب، ضم هذه جميعا اخرجها من العشرة، اثنان وثلاثة خمسة وأربعة تسعة، أخرج التسعة من العشرة، بقي له لك أو عليك، بقي عليك الواحد، تستغرق بعد ذلك. لو هذه الأخيرة، هذه لو قلت له، لو قلت له علي أربعة إلا خمسة إلا ستة،
لا عشرة إلا اثنان إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة،
إيه هذه المسألة الآن التي له علي اثنان اثنان، له علي مثلا تقول له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة،
لا لو إلا خمسة إلا
أربعة، طيب عشرة له علي اثنين، لو علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا خمسة، أو إلا اثنين إلا ثلاثة إلا ستة. طيب، هنا إذا جمعتها تكون أكثر من المستثنى، فيبقى الاستثناء، يبقى الاستثناء، أنه كان يصير كما 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 لو قلت له علي عشرة إلا عشرة، فيبقى فمن باب أولى إذا زاد يبقى، لأنه يكون حينئذ من باب المستغرق، مستغرق للأول، وهنا نشر في ما استغرق، يستغرق غير الأول. الرابع أن يستغرق الأول وحده، الأول استغرق يعني يجي سواء سواء، وما بعده لا يستغرق، مثل له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، بالنظر إلى العشرة والأربعة ثانية وثالثة ما في استغراق، بالنظر إلى العشرة والعشرة في استغراق، فإذا استغرق الأول وهو العشرة الأولى، ففي هذه الحالة فيه مذهبان، منهم من يقول يبطل الاستثناء. لماذا بطل الاستثناء؟ قالوا لأنك لو قلت عشرة إلا عشرة استثناء باطل، وما بعده يتبعه في البطلان. ومنهم من قال لا يبطل بل يعتبر، وطريق الاعتبار اختلف في طريق اعتباره، فمنهم من يستثني إلى أن يصل إلى العشرة الأولى، أربعة ناقص عشرة ستة، ستة ناقص عشرة يعني المطروحة من العشرة تبقى أربعة، ومنهم من يستثني الأخير من الأول وينغي الباطل الذي ذكر وتصير ستة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ومن بعدها المسائل، قال فصلا، وأخذنا الفصل في بأن إذا تعقب الاستثناء جملا، إذا جاءت جمل بعد الاستثناء أو جعل الاستثناء بعد جمل، هذا هو جعل الاستثناء بعد جمل متعاطفة، يرجع الاستثناء إلى الأخير وحده أم يرجع إلى جميعها، أم يرجع إلى ماذا بارك الله فيك، أم يتوقف فيه، يتوقف ولا يحكم بحكم عام، ماذا هو الشنقيطي الذي اختاره الوقف، والجمهور على عودها إلى الجميع إلا بدليل يدل على منع عودها إلى واحد منها، وهو الصواب والأقرب في هذه المسألة. وأبو حنيفة يقول، وجماعة منهم داود الظاهري يقول، يقولون تعود إلى الأخير فقط إنه أقرب، وذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدلة الجمهور أو في نصر مذهب الجمهور ثلاثة أدلة: الأول قياسا على الشرط، والثاني أن العرب لا تعيد لا تذكر الاستثناء بعد كل جملة، لو أرادت أن تستثني الفسقة مثلا من أربع جمل ما تذكر العرب الاستثناء بعد كل جملة على حدة، ويعدون هذا ضعفا في الفصاحة وفي اللغة، فدل ذلك على أنها تجمعها تذكرها مجتمعة ثم تذكر الاستثناء ثم تذكر الاستثناء كما مثلنا في الدرس الماضي. والدليل الثالث أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين العاطف والمعطوف عليه. قال صاحب المراقي: وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل أو للسمع، يعني لو وجد دليل سواء كان هذا دليل من العقل أم من السمع فيصار إليه. وهذا هو الصواب في هذه المسألة والله أعلم. وماذا بارك الله فيك، يعني لأن ما هي ثمرة الخلاف أو متى يختلف أصحاب المذهب الأول؟ عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب الجمهور أنها إلى الكل إلا بدليل، والمذهب أبي حنيفة أنها إلى الأخيرة، والمذهب الثالث الوقت. الفرق بين المذهب الثالث وبين مذهب الجمهور أن المذهب الثالث يوافق مذهب الجمهور فيما إذا وجد الدليل الذي يدل على عودها إلى واحد دون الآخر، لأنهم يقولون أن يتوقف حتى نعتبر المسألة ثم ننظر. ويرد على المذهب القائل بالوقف أنه إذا لم يكن هناك دليل يبين عود هذا الاستثناء إلى واحد من الثلاثة فلا مفر لكم، إما أن تأخذوا بمذهب أبي حنيفة هو العودة إلى الأقرب، وإما أن تأخذوا بمذهب الجمهور وهو العودة إلى الكل، وإما أن تتوقفوا في الحكم في هذه المسألة. والتوقف في الحكم في هذه المسألة ليس بصواب، يتوقف في الحكم في حتى يأتي دليل، لأنه يعني ماذا يكون هذا في باب من باب عدم البت في مسألة من المسائل. وقول الجمهور في هذه المسألة هو صواب والله أعلم. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أن شرح هذه الأبيات مذهبه في ذلك، وهو تابع لمن في هذا ذكره في شرح هذه الأبيات. وقوله دون دليل العقل أو السمع يعني إلا بدليل، وقوله والحق والافتراق دون الجمع هذه مسألة ذكرها صاحب المراقي، وهي إذا قلت مثلا جاءت جمل متعاطفة وجاء استثناء، فقال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعة، لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعة متعاطفة، سواء كانت تعاطف في المفردات أو كان العطف في الجمل، والعطف في الجمل ذكرنا أمثلته في الدرس الماضي، العطف في المفردات هذا مثال له، وهو شارح للسطر الثاني من البيت الثاني المذكور عن المراقي. فقوله لو قال له ابن امرأتي أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا، فسرقوا فرقتين، فمنهم من قال نجمع الثلاث والثلاث تصير كم؟ تصير ستة، ثم نقول إلا أربعا نقسم الأربعة من الستة فتثبت عليه طلقتان. ومنهم من قال الاستثناء يعود إلى واحد منهم، الاستثناء يعود إلى واحد. الأربعة لدينا استثناء من الثلاثة يصح؟ لا يصح، لأن الأربعة تستغرق الثلاثة، فإذا يبطل الاستثناء فتثبت الثلاث الطلقات. فالذي يفرق يقول الأربعة لا تخرج من الثلاثة لاستغراق الأربعة للثلاثة، أو لأن الثلاثة يعني استغرقتها الأربعة، وإذا كان الاستثناء من الاستغراق يبطل الاستثناء فتثبت ثلاث طلقات. والذي يقول الاستثناء يكون بعد الجمع، نجمع الثلاثة والثلاثة ست وتخصم يخصم منها أربعة فتطلق طلقتين. هذه ثمرة الخلاف في قوله والحق والافتراق دون الجمع هذا مثاله. فيرجح المصنف أن الحق أن المستثنى يستثنى مما قبله مفرقا، يستثنى مما قبله مفرقا وليس مجموعا. وهذه المسألة أيضا كما ذكرنا لكم يا إخوان ورودها قليل ونادر. في هذه المسألة يعني هل يعود إلى استثنى من الجمع ثلاثا وثلاثا إلا أربعا، أو يستثنى كل واحد من ما قبله، من حيث المتبادر إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى إلى الظاهر، من حيث الظاهر أنه يجمع ثم يطرح، أنه يجمع ثم يطرح استثنى ثلاثة وثلاثة إلا كذا، أو عليه خمسة وخمسة إلا سبعة، يجمع الخمسة والخمسة عشرة وطرح منها السبعة، والله أعلم. قال فيه رحمة تبقى له واحدة. طيب هذا على مذهب من يجيز ماذا؟ من يقول طلاق الثلاث ثلاث، ما الذي يقول طلاق الثلاث واحدة؟ طلاق الثلاث واحدة أو طلق ثلاثا أو أكثر فلا تسب له إلا طلقة واحدة، ولا تسب عليه إلا طلقة واحدة. قال رحمه الله تعالى قال مقيده عفى الله عنه فصلا في الشرط إلى آخره قد قدمنا، يعني هذا الفصل هو من كلام ابن قدامة، والمصنف رحمه الله تعالى ماذا بارك الله فيه لما قال قال مقيده أي قال في هذا الكلام في شرح هذا الكلام قد قدمناه، لأن قوله فصلا في الشرط إلى آخره من كلام ابن قدامة. قال قد قدمنا الكلام عن الشرط مستوخات المخصصات المتصلة، وهو ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي. العقلي قال فالعقلي كالحياة للعلم، الحياة للعلم لو حكم بأن هذا الشخص عالم فهذا يستلزم ماذا يا أخوان؟ أن يكون حيا، لأن شرط العلم الحياة، لأن شرط العلم الحياة. والشرعي كالطهارة للصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة، والحياة شرط في صحة العلم. الأول شرط دل عليه العقل طريق اللزوم، والثاني شرط دل عليه الشرع دل عليه الشرع. وهو قال واللغوي نحو إن دخلت الدار فأنت طالق. وهناك شرط رابع وهو العادي، شرط عادي كالسلم لصعود السطح، السطح لا يرتقى إلا بسلم، فالسلم شرط لصعوده وهو شرط عادي دلت عليه العادة. طيب السطح لا يرتقى فيما يعني من الطرق التي يرتقى السطح بها السلم إن لم يكن هناك مدرج ثابت، هذا عادي قالوا دلت عليه العادة. ومن حيث الدخول يمكن ادخاله في العقل، الا انهم يقصدون بالعقل الذي يستنتجه العقلاء وكما يذكرونها عن المتكلمين والمناطق وما اشبه ذلك، يقول الذين يحركون عقولهم. اما الشرط العادي اشياء الناس يرى بعضهم بعضا ويعتادون عليه فيفعلونه. اشو سلم ها ايش يعني كيف يطلع بايش؟ طيب فاذا هذا الان شرط في بعض البنيان دون بعض. طيب قال واللغوي نحو ان دخلت الدار فانت طالق، والمراد بحثه في الشرط اللغوي وقد تقدم الكلام عليه. قال المؤلف رحمه الله فصلا في المطلق والمقيد. المطلق هو المتناول الواحد لا بعينه لاعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، يتناول واحدا لكنه غير معين، فإذا تناول واحدا معينا لا يسمى مطلقا. محمد، زيد، عمرو، هذا اللفظ يتناول واحدا بعينه لا يسمى هذا تعيينا، لا يسمى إطلاقا لأنه تناول واحدا بعينه. والمطلق ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وهذه الحقائق والمعاني الكلية لا تكون إلا في الأذهان، وأما في الواقع ما توجد إلا الأفراد، يعني في الذهن يمكن أن تتصور في ذهنك حقيقة الإنسان، رجولة، حقيقة الفرس، حقيقة الأسد، حقيقة في ذهنك يمكن أن تتصور هذه الحقائق وحقيقة العموم وما أشبه ذلك، لكنه في الواقع وفي الخارج ما يقع إلا ما تقع إلا الأفراد، ما تقع إلا الأفراد. فإذا قلت جاءني رجل يمكن في ذهنك أن تتصور إذا سمعت هذا الكلام حقيقة الرجل، وهو أنه إنسان ذكر من بني آدم، وفي الحقيقة وفي الواقع ما وقعت هذه الحقيقة المطلقة، وإنما يعني مطلقة، وإنما وقعت في ضمن فرد من الأفراد، في ضمن فرد من الأفراد من أفرادها باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وهذا المطلق لا يكون كما ذكرنا إلا في الأذهان، وأما في الواقع فلا يكون شيئا مطلقا يعني من كل جهة أبدا، ليس هناك في الواقع شيئا مطلق من كل جهة، يعني ليس مقيدا بوصف من الأوصاف، لأن هذا يكون عدما، يكون عدما، لأن الصفات التي يتصف بها الموجود لا بد لكل موجود أن يتصف بصفة فأكثر، لا بد لكل موجود أن يتصف بصفة فأكثر. فمثلا هذا الكتاب الذي بين يدينا موجود متصف بماذا؟ بأنه مشتمل على الأوراق ضم بعضها إلى بعض، وأيضا له غلاف في الأخير مكتوب بالحجر الأسود إلى آخره، هذه تقييدات له. وكذلك أيضا أي شيء موجود لا بد أن يتصف بصفة ولو بصفة الوجود، ولذلك يعني ماذا هذه يذكرونها في الرد على منكر الصفات، على منكر الصفات، لأن الذين نفوا الصفات اضطروا إلى إثبات بعض الصفات. لماذا؟ لأنهم لو لم يثبتوا صفة أصلا ولا حتى ولا صفة ولا صفة الوجود لكانوا في ذلك يعني عابدين للعدم، فلما أثبتوا صفة الوجود ألزموا بها، فقيل هذا يعني يقولون الله سبحانه وتعالى غير متصف بصفة، تعالى الله عن ذلك، يقال هل تثبتون صفة الوجود؟ قال نعم نثبت صفة الوجود، فإذا هذا وجود للمخلوق وهذا وجود للخالق، ووجود الخالق ليس كوجود المخلوق، فإذا صفة الخالق ليست كصفة المخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيلزمون بذلك في إثبات بقية الصفات. يقال لهم كذلك سمع الخالق ليس كسمع المخلوق، وبصر الخالق ليس كبصر المخلوق إلى آخره. شاهدنا هنا قال المطلق هو المتناول الواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ثم مثل قال وهي النكرة في سياق الأمر، يريد أن يقول إن المطلق يكون في سياق الأمر ويكون في سياق الخبر، الأمر يعني يكون في الإنشاء ويكون في الخبر. قال وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى فتحرير رقبة. تحرير رقبة، رقبة نكرة في سياق، في سياق الأمر يا أخوان، يعني في أم في سياق الخبر؟ مأمور تحرير رقبة، يعني تحرر أو تحرروا رقبة، فهي في سياق الأمر وهي مطلقة. المطلق يكون في سياق الأمر ويكون في سياق الخبر. قاله في سياق الخبر، قال وهي النكرة في سياق الأمر، مثل أقول لك أكرم طالبا، طالبا هنا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الأمر، فهي تفيد ماذا؟ تفيد الإطلاق. وقد يكون في الخبر نحو لا نكاح إلا بولي وشاهدين. أين الشاهد في هذا الحديث؟ إلا بولي وشاهدين. لا نكاح هذا عموم، لأن لأنها نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي. وإلا إذا كانت بعد النفي، إلا يا أخوان إذا كانت بعد النفي تكون للإثبات أو للنفي؟ للإثبات. وإذا كانت بعد إثبات تكون للنفي. لو قلت قام القوم إلا زيدا، جاءت إلا بعد إثبات فتنفي القيام عن زيد. ما قام القوم إلا زيدا، جاءت بعد نفي فتفيد الإثبات. فهنا ولي وشاهدين في سياق الإثبات، وهذا الكلام خبر بمعنى أنه ليس بأمر وإنما هو خبر، وإن كان متضمنا للأمر لكنه في لفظه خبر، نفي وإثبات فهو خبر. فولي وشاهدين نكرة، ولي نكرة وشاهدين كذلك نكرة، وقعتا في سياق الإثبات. الشاهد في ولي أنها في الإطلاق، فالإطلاق يكون في سياق الأمر ويكون في سياق في سياق الأمر وفي سياق الخبر، في سياق الأمر وفي سياق الخبر. ما الفرق بين النكرة وبين المطلق؟ قال هنا مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس، وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما. والتفريق بينهما يعني فيه صعوبة، التفريق بينهما فيه صعوبة. فالمشي على عدم التفريق بالنسبة لماذا بارك الله فيك، بالنسبة لنا يكون أوفق وأسهل. النكرة وماذا بارك الله فيك والمطلق، لو قلت لك أكرم طالبا، المطلوب إكرام كم يا أخوان؟ عشرة. إكرام 30 طالبا، إكرام 100 طالب، المطلوب إكرام طالب واحد، وهذا الطالب الواحد مطلق بمعنى أنه غير موصوف بصفة، طالبا مطلقا. فإذا قمت فأخذت أي طالب أجزأك ذلك وطالب نكرة. الفرق بين النكرة والمطلق خاصة النكرة التي ليست في سياق نفي أو شبهه، لأن النكرة في سياق النفي أو شبهه تدل على ماذا؟ تدل على العموم، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق إلا في سياق الامتنان كما تقدم معنا. فإذا قوله مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق يعني النكرة التي تكون في سياق الإثبات، أما النكرة التي تكون في سياق النفي وشبهه كالنهي والاستفهام وما أشبه ذلك، وكذلك النكرة في سياق الامتنان فقد تقدم الكلام عليها في باب العام وأنها تفيد العموم. قال وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما. ما هو الفرق يا أخوان أيضا بين العام وبين الإطلاق؟ الإطلاق فيه عموم، فيه عموم، والعام فيه عموم. لو قلت لك أكرم كل الطلاب وقلت لك أكرم طالبا، ها ماذا تستفيد من الأول؟
الأول
جميع الطلاب، ومن الثاني عمومه بدلي. فإذا يشترك المطلق، يشترك المطلق والعام في الابتداء من حيث العموم، كأن العام والمطلق كأن البداية واحدة بداية عموم وانتشار، عموم انتشار، العموم يدخل على كل الأفراد والإطلاق يدخل على كل الأفراد، إلا أنه في الوقوع العموم يقع على كل الأفراد والإطلاق يقع على فرد من هذه الأفراد، فيشتركان في الابتداء ويشتركان في الانتهاء، المطلق يقع واحدا أو بحسب، والعام يشمل يستغرق جميع الأفراد. ومعنى عمومه بدلي، عمومه شمولي، عمومه شمولي يعني يشمل كل ما كان تحته من الأفراد، وعمومه بدلي أنه يصح أن تبدل فردا بدل فرد وتكون قد امتثلت هذا الأمر. فإذا قلت لك مثلا ائتني بمسجل، مسجل هنا نكرة في سياق الإثبات تقصد الإطلاق، فلو جئتني بهذه امتثلت الأمر، ولو تركت هذه وبدلتها بهذه وجئتني بها امتثلت الأمر، ولو تركت هذه وجئتني بهذه امتثلت الأمر. لكن إذا قلت لك ائتني بالمسجل أو بكل مسجل، ائتني بمسجلات أو بكل مسجلة أو ما أشبه ذلك، فلا تكون ممتثلا الأمر حتى تأتيني بها جميعا، حتى تأتيني بها جميعا. قال: وحد المؤلف المقيد بأنه المتناول المعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، يصف بأمر زائد بقول أو قصر أو ضياء أو سواد أو ماذا حري يعني ماذا شيء آخر يوصف به هذا الموصوف. أكرم طالبا مجتهدا، وصف هذا الطالب الذي كان مطلقا بماذا؟ وصف الاجتهاد، كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة. طيب، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لو قيل فصيام شهرين، شهرين مطلق ومتتابعين مقيد، ورقبة مطلق ومؤمنة قيد لها، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع، وقد يكون اللفظ مقيدا من جهة ومطلقا من جهة أخرى، كقوله رقبة مؤمنة، فهي مقيدة بالإيمان، وهذه فائدة طيبة، فهي مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الأوصاف، فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة باعتبار الإيمان، لا تحل الرقبة الكافرة، ومطلقة باعتبار الأوصاف الأخرى، باعتبار البياض والسواد، الطول والقصر، ينزل كل رقبة مؤمنة طويلة أم قصيرة، كذلك بيضاء أم سوداء، كذلك أيضا من البلد أم خارج البلد، كل هذا إطلاق في هذه الآية. قال بالنسبة للسلامة عوراء أم يعني غير عوراء، كذلك أيضا عرجاء أم غير عرجاء إلى آخره، وسائر الأوصاف. قال: وحدهما في المراقي تحت ترجمة المقيد والمطلق بقوله، إنما قال تحت ترجمة المقيد والمطلق لما يأتي في البيت الأول، قال بقوله: فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأول، فما على معناه زيد يعني زيد على معناه، مسجلا يعني مطلقا، معنى لغيره زيد على معناه الأول معنى آخر لغيره اعتقده الأول. هذا تعريف لماذا يا إخوان؟ للمقيد أم للمطلق؟ للمقيد. هذا ولذلك ذكر المصنف فقال: وحدهما في المراقي تحت ترجمة المقيد والمطلق، لأنه ترجم في المراقي المقيد والمطلق، فقال في آخر هذا البيت اعتقده الأول. ما هو الأول من الاثنين هنا في كلام صاحب المراقي؟ المقيد. فيقول اعتقده الأول يعني هذا تعريف للأول من اللذين ذكرتهما، وهما المقيد والمطلق. فإذا هذا تعريف للمقيد، لأن يعني بعضهم يبول فيقول المطلق والمقيد، وصاحب المراقي بوب المقيد والمطلق ثم قال اعتقده الأول يعني هذا تعريف للأول وهو المقيد. وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق، وباسم جنس قد عقل، يعني يفهم بفهم النكرة، إذا أردت أن تفهم المطلق فهم النكرة. وما على الواحد شاع نكرة والاتحاد بعضهم قد نصره، بعضهم نصر اتحاد بين يعني أن النكرة وأن المطلق بمعنى، وهو الأقرب، وهو الأقرب يعني من حيث أنه أوضح، لأن الفرق بين المطلق وبين النكرة دقيق جدا، وكذلك بعض الفروق التي يذكرونها فروق دقيقة وفيها اعتراضات ومناقشات لا يعني ماذا بارك الله فيك، كثير منها ليس تحته طائف. وما على الواحد شاع نكرة واتحاد بعضهم قد نصره عليه، تبه الآن على الاتحاد أو على التفريق، يعني ينبني على هذه المسألة في الاتحاد والتفريق، عليه طارق إذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر. يعني إذا قال رجل إن ولدت زوجتي ذكرا فهي طالق، فولدت ذكرين، فولدت ذكرين، هل تطلق أم لا؟ الذي يقول بالاتحاد تطلق عنده، والذي يقول بالتفريق عند يعني ماذا بارك الله فيك فيه تفصيل. البيت 432، فما على معناه 432، وقال في شرح هذا البيت الأخير الذي 435، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح المراقي، يعني أنه ينبني على الفرق بين النكرة واسم الجنس خلاف الفقهاء في من قال لزوجته إن ولدت ذكرا فإن ولدت ذكرا فأنت طالق، فولدت ذكرين هل تطلق أم لا؟ فعلى إرادة المطلق تطلق، يقال إذا أراد هذا المتكلم إن ولدت ذكرا، إن أراد المطلق وهي مطلق الحقيقة غير مقيدة لا بواحد ولا باثنين ولا بثلاثة، الحقيقة موجودة في الذكرين، موجودة في الذكرين تطلق، لأن التعليق على مطلق الماهية، الماهية ماهية عن الحقيقة، وهو جواب، وهو جواب لقولك ما هو، يعني أقصد هذه عن الكلمة الماهية، وكذلك أيضا الما صدق، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيه من هذه الألفاظ عند عبارات المتكلمين، الماهية شلون الماهية، هي كلمة مركبة من ماهي ما هو أو ماهية، فلا ماذا أنسقها بكلمة فقط الماهية، وقد وجدت في ضمن كل من الولدين، الماهية موجودة وحقيقة الذكورة موجودة في هذا أو ذاك. وعلى إرادة النكرة، وأن النكرة لا تكون إلا واحدة، إن ولدت ذكرا وأراد ذكرا واحدا، وعلى إرادة النكرة لم تطلق لأنها جاءت بغير المعلق عليه، لأن الوحدة الشائعة، قال لأن قال وعلى إرادة النكرة لم تطلق لأنها جاءت بغير المعلق عليه، لأن علق الطلاق في واحد، لأن الوحدة الشائعة التي هي مدلول النكرة في معنى إن ولدت ذكرا واحدا، كما لو قال شخص أكرم طالبا فأكرم اثنين، فأكرم اثنين، على هذا يكون ماذا يا إخوان، يكون منفذا للأمر؟ لا، إذا كان النكرة يعني النكرة أكرم طالبا واحدا التي هي مدلول النكرة في معنى إن ولدت ذكرا واحدا وقد جاءت بذكرين، وكونهما اثنين مخالف للوحدة الشائعة التي هي معنى النكرة، يعني فلذلك لا تطلق. هذا من مما ينبني على هذه المسألة، مما ينبني على هذه المسألة. وإذا قلنا بأنه لا فرق بين هذا وذاك، وأن المطلق تدخل فيه الماهية، يرجع فيه بعد ذلك، لو قال إن ولدت ذكرا فولد اثنين، الظاهر أنها تطلق، أنها تطلق، لأنه قيد هذه الذكورة، يعني أخرج الأنوثة، ما يريد الأنوثة، يريد الذكورة، ماذا أردت؟ ثم أيضا ربما استفصل منه، هل أردت الذكر الذي هو مقابل الأنثى ولو كان أكثر من ذلك؟ لأنه ربما كان جاهلا بهذه الإطلاقات بهذه العبارات. طيب يا إخوان، هذا معنى هذا البيت، عليه طالق إذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر، يعني فولدت الاثنين، ثم حصل نقل في الحركة فولدت الاثنين في أجل استقامة الوزن. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في حمل المستطاع على المقيد وقد تكرر معنا مرارا. الله إلى ما تمنى ومات قبل أن تضع المرأة وولد ذكرا تعتبر هي مات عنها زوجها، امرأة مات عنها زوجها سبق الموت، سبق الموت الطلاق، مات عنها زوجها. نعم انظر على طبعا طبعا في أكثر من نسخة في المكتبة.